السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقبل الدخول في التعليق على هذه الآية الكريمة، إضاءة سريعة يذكرها أهل السير. يقولون إن ابنة هولاكو عندما دخلت بغداد مرت بعالم جليل في حلقة علم بين طلابه، فقالت: ائتوني بهذا العالم مربوط اليدين والرجلين. فلما جاءوا به على هذه الصورة المهينة قالت له: إن الله يحبنا ولا يحبكم، لقد نصرنا الله عليكم ولم ينصركم علينا، لو كنتم محل رضا ربكم وتقديره لكم لنصركم علينا. فرد عليها قائلا: يا أمت الله، أرأيت راعي الغنم؟ شفت الغنام الذي يسوق غنما أمامه؟ قالت: بلى. فقال: أرأيت أن له كلابا؟ قالت: بلى. قال: فما شأن الكلاب؟ فقالت: ترد ما شرد من الغنم اللي يخرج من القطيع، هذه الكلاب ترده إلى القافلة، إلى القطيع مرة أخرى. فقال: فذلك مثلنا ومثلكم، الراعي هو الله ونحن الغنم وأنتم الكلاب، متى ما خرجنا عن سلطان الله عز وجل سلطكم الله علينا ليردنا إلى سلطانه، متى ما خرجنا عن سلطان الله عز وجل سلطكم الله علينا ليردنا إلى سلطانه. وده قول الله جل جلاله: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله عندما يكون الطغاة والظلام، عندما يكونون سياطا في يد القدر، تلهب ظهور الغافلين الآبقين على ربهم الخارجين على منهجه وعلى سلطانه جل جلاله. الراعي هو الله ونحن الغنم وأنتم الكلاب، فمتى ما خرجنا عن سلطان الله سلطكم الله علينا ليردنا إلى سلطانه جل جلاله. بعد هذا نأتي إلى هذه الآية الكريمة: إنما. وإنما في لغة العرب أداة من أدوات الحصر والقصر، هذه هي المحرمات التي حرمها الله جل وعلا. الأصل فيما خلق الله لعباده الحل، هو الذي خلق لكم أي لانتفاعكم ما في الأرض جميعا. والتحريم استثناء يحتاج إلى دليل، فمدعي الحل في العادات لا يحتاج إلى دليل، أما مدعي التحريم فهو الذي يحتاج إلى دليل وإلى سوق حجر وبراهين. في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ليس ديننا محاصرا بخنادق المحرمات، ليس مختزلا في قوائم المنع والتحريم والإقصاء، بالعكس هذه شريعة سمحة حتى تعلم يهود أني بعثت بحنيفية سمحة وأن في ديننا فسحة. فالله جل وعلا ذكر المحرمات من المطاعم في هذه الآية الكريمة: إنما حرم عليكم الميتة التي ماتت قبل أن تذكى. تفصيل هذا جاء في سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر. الخمس هذه ميتة، هذه تفصيل لكلمة ميتة. يبقى قول الله سبحانه وتعالى: المنخنقة التي يعني قطع نفسها أو حيل بينها وبين التنفس والهواء فماتت، الموقوذة التي ضربت بمثقل، المتردية التي سقطت من مكان عال، النطيحة إذا حدث تناطح بين بعض الحيوانات فقتل بعضها بعضا، وما أكل السبع الذئب والأسد والحيوانات الضارية التي تفترس بنابها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقال تعالى: إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركته حيا، لكن حياة مستقرة ليس حياة المذبوح. الجمهور يفرقون بين الحياة المستقرة وبين حياة المذبوح، لف آخر رمق هذا انتهى عدى لا يصلح، لكن إن أدركته بحياة مستقرة عند الجمهور فذكيته فقد خرج بتذكيته عن أن يكون ميتة محرمة. إنما حرم عليكم الميتة، لكن الله جل وعلا يعني أحل لنا صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. في القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فميتة البحر يجوز أكلها، فهي مستثناة من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي حرمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر. الأسماك وما يعيش في البحر تأكله حيا كان أو ميتا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال له صلى الله عليه وسلم: نكون في البحر ومعنا ماء قليل، يعني إن استهلكناه لوضوئنا، يعني عطشنا احتجنا إلى ماء سائق حلو نشربه، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ماء البحر طهور يمكن أن تتطهر به، وميتته حلال. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي حديث الشافعي وأحمد وابن ماجه وغيرهم، نعم وغيرهم: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. السمك والجراد والكبد والطحال. إنما حرم عليكم الميتة والدم، لكن الدم المحرم هنا مطلق، ودي لقطة فقهية جميلة: حمل المطلق على المقيد. هنا قال والدم، لم يقيده بشيء. في أي سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، اللي بيخرج من عروق البهيمة عند الذبح، هذا هو المحرم. أما الدم الباقي في الأعضاء بعض الذبح هذا معفو عنه، كانوا بيطبخوا زمان وأثار الدم تبقى فوق الحلة من فوق، هذا ليس فيه مشكلة. المحرم هو الدم المسفوح الذي يخرج دفقا من البهيمة عند ذبحها، أما ما يبقى في عروقها وفي لحمها بعد الذبح فهذا أمر لا بأس به شرعا. أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذلك شحمه. تخصيص باللحم لا يدل على تقييد التحريم بها، إنما خرج هذا مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس يأخذون الخنزير لأكل لحمه، لكن اليوم شحم الخنزير على أوسع مدى عالمي في الاستخدام، شحم الخنزير حتى في صناعة الكبسولات الدواء وغيرها وغيرها وغيرها. فإن الله حرم الميتة والدم والخنزير والأصنام، حديث فأطلق التحريم على الخنزير كله لحمه وشحمه. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إيه معنى ما أهل به لغير الله؟ يحتمل تفسيرين: ذبحته تعظيما للأنصاب، تعظيما للأصنام، كانت الذبائح يتقربون بها لآلهتهم، يذبحونها تقربا لآلهتهم، يستجلبون رضاها فتمدهم بزعمهم بما يريدون، أو ما ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل وإن كان ذبح للحم ولم يذبح تقربا. إيه معنى ذبح للحم؟ بحر عادي جزار بيذبح ده بحر عشان يأكل منه والناس تأكل ويبيع ويشتري، اسمه ذبح للحم. لأنه في شيء آخر ذبح تقربا، ذبح تنسكا، زي الناس اللي بيروحوا عند المشايخ الموتى مثلا ويذبح، يقول البهيمة دي للسيد، حيوان ده للسيد، فما ذبح تنسكا لغير الله أو ما أهل به. الهلال معناها رفع الصوت عند الذبح باسم، إذا ذكرت اسم الله فأهللت به لله، إن ذكرت به لغيري، إن أهللت به رفعت صوتك بذكر اسم آخر فقد أهللت به لغير الله عز وجل، سواء كان هذا أو ذاك. إن ذبحته للحم عشان تأكله فقط، لكن قلت باسم المسيح، باسم العزير، باسم الصليب، باسم كذا، إذا ذكرت عليه اسما غير اسم الله عز وجل فهذا هو الفسق الذي لا يحل أكله. أو إذا ذبحته من البداية تقصد به أن تتقرب به لغير الله عز وجل، هذا أو ذاك يصدق عليهما معا أنه مما أهل به لغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. طيب، ماذا عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هل الذبيحة التي لا يذكر عليها اسم الله تكون محرمة أخذا بظاهر هذه الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق؟ للمفسرين والفقهاء ثلاثة أقوال. القول الأول الأخذ بظاهر هذه الآية أن البهيمة الحيوان الذي لا يذكر اسم الله عليه عند ذبحه لا يحل، سواء أكان الذبح مسلما أم كان كتابيا، سواء أكان عامدا لترك التسمية أم تركها نسيانا وسهوا. الرأي الثاني عكس هذا تماما، يقول الشافعي رحمه الله إن المقصود بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي ذكر عليه اسم غير اسمه، كأن فسرها بقوله تعالى: وما أهل به لغير الله. يعني قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي لي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق هو ما أهل به لغير الله، وهنا في هذه الآية يحمل هذه على تلك. يبقى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي حالة كونه فسقا عندما يهل به لغير الله. أما إذا نسيت التسمية، طبعا السواد الأعظم أن اسم الله على لسان المسلم سواء كان ذكره أم لم يذكره، ناسيا كان أو غير ناس، هذا أضعف الأقوال الذي قال إن ذبيحة المسلم التي نسي أن يذكر اسم الله عليها تكون محرمة. هذا قول ضعيف جدا، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى في الصحيح في الحديث القدسي قد فعلت. كان يبقى معنى قولان، يعني قول يقول إذا تركت التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تؤكل، أما إن تركت نسيانا فإنها تؤكل. والرأي الذي يقوله الشافعي رحمه الله أن التسمية مستحبة وفي الحالتين تؤكل، وأن المنهي عنه في هذه الآية أن تذكر اسما غير اسم الله عز وجل، أن تهل به لغير الله تعالى. أهل الكتاب أحل الله لنا ذبائحهم وقد علم أنهم لا يذكرون اسم الله عليها وأنهم جهلاء. المحرم فقط في طعام أهل الكتاب في الذبائح إذا أهلوا بها لغير الله، إذا قال باسم الصليب أو باسم المسيح، فهذا الظاهر أنه دخل في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، فما ذبح تقربا لغير الله أو ذكر عليه عند ذبحه اسم غير اسم الله عز وجل فهذا الذي لا يؤكل، لدخوله في قوله تعالى وما أهل به لغير الله. ثم بين الله جل وعلا أن من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني من أكل في مخمصة وهو مضطر ولم يتجاوز القدر الذي تقتضيه الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، زي ما قلنا زمان اللي عنده حالة اضطرار وهيأكل ميتة مش يتفنن في شويها ويتفنن في تقديمها ويحط المايونيز ويحط كذا عشان يجملها من فوق، لا، الموضوع نحن في حالة اضطرار، هو أرفان وزهقان وكاره ومتضجر، يأخذ القدر الذي يحق له البلغة الذي فقط يبقي عليه الرمق إلى أن يتجاوز الله به سبحانه وتعالى أزمته ومحنته. أحد الصحابة يقول أصابتنا في سنة من السنين مخمصة جوع، فأتيت المدينة فأتيت حائطا بستان فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط، كلمة حائط معناها بستان، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي باللي فيه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا ولا علمته إذ كان جاهلا، لا أكلت لأنه كان جائع ولا علمت لما كان جاهل، لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا، وأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام، شيال وشيلة محترمة يعني يأخذها معه، وأمله بوسق من طعام أو نصف وسق، إسناده صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هذا يقودنا أحبابي ونسبة الحديث عن الميتة والمحرمات من المطاعم إلى تطبيق هذا الكلام على واقع المجتمع الأمريكي، ودي زبدة الدرس اليوم بإذن الله تعالى. أمجى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عقدت مؤتمرا كاملا تحت عنوان ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. الكلام ده كان في 2013، وكان المؤتمر في الكويت تحت هذا العنوان. فما شاء الله انتهى المجمع إلى قاعات مرتبة جميلة منظمة، تطلع حاجة ده من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تحدث أولا عن ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي، فقال يشترط لصحة التذكية. التذكية معناها إيه؟ الذبح، لأنها بالذال مش بالزاي. الزكاة بالزاي الفلوس اللي احنا بنطلعها، أما الزكاة بالذال الذبح. يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي، يهودي أو نصراني، وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. تحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. طب واحد يقول هو فيه لسه كتابيين، ده بيقولوا ربنا ثلاثة، واللي ساب الموضوع كله دخل فيه الحاد وفي كذا وكذا، هو هم فين دول؟ أين أهل الكتاب الذين تتحدث عنهم؟ فقال يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية. دولة تنتسب انتسابا مجملا في دينها، ليست دولة شيوعية، ليست دولة وثنية، ليست دولة ملحدة، تنتسب انتسابا مجملا إلى اليهودية أو النصرانية لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، وقد علم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح ابن مريم. سورة النساء: يا أهل الكتاب، فبدأ بمخاطبتهم بوصف الكتابية، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فبدأ فقال يا أهل الكتاب، وفي ثناياها ذكر ما هم متورطون فيه من التثليث ونسبة الولد إلى الله جل جلاله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويستصحب هذا الوصف بالنسبة لهذا البلد الولايات المتحدة تغليبا لهذه الصفة على أهلها لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح بها خلاف ذلك. إذا ثبت عندنا أن مذبح بيذبح فيه صينيون مثلا أو يابانيون أو بوذيون أو هندوس أو سيخ، إذا تأكدت أن مذبحا بعينه يباشر الذبح فيه أحد من هؤلاء، فهذا المذبح بعينه لا تؤكل ذبائح. لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية، من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب. طيب، لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم لحلها. على الراجح عند جمهور أهل العلم فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونها، بخلاف ما أهل به لغير الله، بخلاف ما ذكر عليه اسم غير اسم الله أو ذبح تقربا إلى غير الله جل جلاله. طيب، واحد يقول طب ما المسلمين اللي بيذبحوا فيهم الفاجر وفيهم الضائع وفيهم التائه وفيهم المبتدع وفيهم الفاسق. قال كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته ما دمت لم تشهد عليه بالردة، مهما بلغ فسقه أو بدعته، فإن بلغ به شيء من ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الإسلام حرم ذبيحته. ما دمت لم تشهد عليه بعينه بالردة،
لا يزال منتسبا إلى جماعة المسلمين مهما بلغ فسوقه أو بلغ به ابتداعه، فلا يزال في فسطاط أهل الإسلام فتؤكل ذبيحته في الجملة. طيب، هذا بالنسبة للذبح. بالنسبة للذبح، التذكية شرط في حل الذبائح. التذكية شرط في حل الذبائح، وهي إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور عليه. بعض الحيوانات يجيها جنان وفجأة تستعصي على الإمساك، في هذه الحالة سم الله وجرحها في أي حتة فيها. إذا أسلت الدم من غير جزء منها وقد سميت الله عز وجل فقد حلت لك. إن أدركتها واستطعت أن تسيطر عليها وهي لا تزال حية، اذبح الذبح المضبوط. إذا لم تدركها خلاص قضي الأمر، يبقى العقر في غير المقدور عليه. إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، يعني يصيبها شيء من السعار فتستعصي كل من يقترب منها، تحاول أن تبطش به وأن تقتله. إذا أصابت هذه الحالة اجرحها في أي جزء من جسمها وسم الله عز وجل. لكن مع إن خمدت وسكنت ولسه حية واستطعت أن تصل إليها فكمل عليها، أعمل فيها الذبح المشروع شرعا. الذبح، احنا قلنا الذبح وقلنا الإيه؟ النحر وقلنا العقر، صح؟ الذبح والنحر والعقر. الذبح هو الطريقة المفضلة شرعا في تذكية الغنم والبقر، بهيمة الأنعام يعني، الإبل والبقر لا تحديدا الغنم والبقر والطيور، ويجوز بغيرها، ويكون في العنق، وأكمله ما قطع فيه الحلقوم والمريء والودجان، مجرى الطعام ومجرى النفس والعرقان اللذان يكتني في صفحة العنق. أكمل حاجة في الذبح أنك تخلص على الأربعة دول مرة واحدة، الحلقوم والمريء والودجان. وأدناه أقل حاجة ما قطع فيه الحلقوم والمريء، مجرى الطعام ومجرى النفس. ويشترط في الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء كانت من الحديد أم من غيره، مما ينهر الدم. استثني السن والظفر، لو واحد عنده ظفر كده وعايز يذبح بيه ما ينفعش. طب هذا الذبح قلنا يكون في البقر والغنم والطيور. النحر يكون بالطعن في اللبة، المنطقة دي، النقرة دي، الحفرة في أسفل العنق، النقرة هذه في أسفل العنق، مع إنهار الدم، وهو المفضل شرعا في تذكية الإبل ونحوها. لكن في قاعدة جميلة، يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. لو جبت ناقة وذبحتها ذبح ماشي الحال، لو جبت بقرة وطعنتها طعن اللبة دي ماشي الحال، يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. لكن الطريقة المفضلة في البقر والغنم والطيور الذبح، والطريقة المفضلة في الإبل النحر أن تضربها في هذه المنطقة في أسفل اللبة. طب العقر، يعني قال يكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع انهار الدم، تضربه في رجله، تضربه في ظهره، تضربه في بطنه، في أي حتة تسيح دمه مع انهار الدم. ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. يعني حيوان مستأنس عادي بس جاله سعار، فإن أدرك حيا فلا بد من ذبحه. إذا جرحت الجرح ده وقع قدرت تتمكن منه بس لسه حي، في حياة مستقرة، فلا بد من ذبحه والحال كذلك. طيب، للكامل الجميل أيضا، هذا نخاطب به أنفسنا إخواننا في مذابحهم الشيوعية، لا يجوز استخدام المسدس. الواقذ اللي بيعمل ضربة كده للحيوان عشان قال يدوخ أو يغمى عليه أو يتخدر عشان تقدر تذبحه بالراحة. لا يجوز استخدام المسدس الواقذ لما ينجب عليه من عنه من تعذيب للحيوان يؤدي في كثير من الأحيان إلى موت. أحيانا بنضرب حاجة بتطلع كده زي مسمار بينزل في الدماغ بيفتح الدماغ وبيخش في المخ. يعسر أنك تتصور أن الحيوان يفضل حي بعد ما ضربته الضربة دي فطلع المسمار ده واخترق فروة الرأس واستقر في قلب المخ. يعسر أن تقول أنه لسه هيكون حي بعد هذه الإجراءات. ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل باطلة. فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم. فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميتة لا تحل. إذا ضربناه بالمسدس أو بصاق كهربائي أو بغض إذا مات ميتة. يعني تمشي عليه السكين بعد موته ملهاش قيمة. وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال. زي ما قلنا في المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. إذا أدركت منها شيئا وهو حي بحياة مستقرة عند الجمهور وليست حياة المذبوح اللي بيرفرف كده في آخر الرمق. من أدركته وهو في آخر الرمق لا تحله التذكية. يقول أيضا الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية الشرعية من الذبح بالآلة. لكن لا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء. كل المرجعيات الشرعية تقرر جواز الاعتماد على الذبح الميكانيكي الذبح الآلي. هذا لا 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 يحرم الحيوان لشبهة تأتي كثيرا من بعض إخواننا سواء من باكستان أو من جنوب شرق آسيا بصفة عامة أو حتى بعض إخواننا في المشرق يقولون هل ما تذبحه الآلة يكون حلالا؟ هل يستوي الذبح بالآلة والذبح باليد؟ لقد قلنا إن الذبح بالآلة أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة، لكن لا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في الذبح عند الاقتضاء إذا تحققت شروط التذكية الشرعية. يكون بيقطع من المنطقة دي. وتجزئ التسمية عند كل مجموعة يتواصل ذبحها. تبتضغط على زر كده بيمشي ليه السير. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فهذا كافي على كل المجموعة اللي مشيت. إذا توقف وأعدت تشغيلها مرة أخرى سم الله عز وجل تكون جمعت بين التسمية والتزكية بهذه الطريقة لا بأس بها. وقد يكون هذا متعين. تخيل أنت بتذبح خلك من الأبقار والغنم الدجاج تبتذبح ملايين الدجاج. انت تقول لابد من الذبح اليدوي. عمليا يعسر تحقيق هذا الكلام جدا جدا إلا على سكيل ضيق جدا جدا وفي حدود كوميونيتي محدودة. أما تتحدث عن العالم والإسلام وشريعة الله للعالمين ورحمة الله للعالمين ما بتكلمش على يعني 3-4000 على مستوى كوميونيتي عندهم محلين 3 لحم حلال. It's okay إن أنت تعمل كده وتتحرى على الاستيل الضيق بتاعك ده. لكن ماذا عن الدائرة الأكبر والأوسع؟ الأصل الحل والمجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي أفتت بأن الذبح بالآلة مشروع ويذكر اسم الله عز وجل عند تشغيل هذه الأجهزة. إذا توقفت يعيد التسمية مرة أخرى. نعم اللهم اهدنا سواء السبيل. كلام جميل. يكره تعمد إبانة الرأس عند التزكية قبل زهوق الروح بالكلية لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة. وانت بتذبح انت بتقطع الحلقوم والمريء والأودجين، مش لازم تقطع الرأس كلها مرة واحدة، لأنها زيادة تعذيب للحيوان من غير مسوغ شرعي. انتظر إلى أن يموت واقطع فيه ما شئت، حتى قالوا ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة. يعني الحيوان اللي لسه عاقل الحياة إن قطعت رجله، رجله دي تعتبر ما تأخذها تلقيها، لا يجوز لك أن تأكلها. ما أبين من الحيوان وهو حي فهي ميتة، فهو ميتة. يعني اذبح وانتظر إلى أن تزهق روحه وينعدم شعوره بالألم تماما، ودونك والحيوان الذي ذبحته. إنما هو لسه لا يزال يخرج دمه ويضطرب من الذبح وانت بتقطع فديه ورجليه، لا يحل هذا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، واذا قتلتم فاحسنوا القتله، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد اضجى حيوانا ليذبحه وما فيش السكينه جاهزه، فالحيوان من أيمه هو إيه أمالي سن في السكينة، والحيوان يلقي بطرف نظره إلى السكينة وهي تحد، فقال أتريد أن تميتها مرتين؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ سنحد شفرته قبل أن يمسك بالحيوان، جاي جاهز الشفرة جاهزة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صلوات الله وسلامه على صاحب الرسالة. يأبى ضميرك أن تعذب هرة وحياتها عبثا تباح وتعدم. سئل في مرة الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن اللي يحط الحيوان جوا قفص عشان يتمتع، يعني زي اللي حط الأسماك جوا حوض أو الببغاء جوا قفص. يعني قال إذا أطعمتها وسقيتها وقمت بحاجتها لا بأس، أما أن تحبسها ثم تحجب عنها الطعام والشراب وأسباب الحياة، فهذا هو الذي أدخل النار امرأة في هرة. قال لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني لو حبستها وأطعمتها وسقتها أحسنت إليها لا بأس، إن قد يكون من بين أوجه الانتفاع بالحيوان الاستمتاع يعني بوجوده، يعني أمام الأطفال متاح يلعبون به وكذا، لعب ليس فيه إيذاء وليس فيه ضرار. دخلت امرأة النار في حرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب أخش بقى في الفقرتين الأخيرة اللي هم فيهم الزبر كلهم، اسمعني كويس، هم دول الخلاصة. يعني جاهز؟ جاهزين؟ مستعدين يعني؟ ها؟ مستعدين؟ قال يكره تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة لقوة الشبهة فيها. يكره ولم يقل تحرم. الصيغة دي كانت بعد أن كانت الصيغة ستقول يعني سوف تكون يشرع أو يحل، عدلوا عن هذا إلى هذه الصيغة مزيدا من الضبط. ليه؟ يعني قال بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى موت نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر، فتختلط الميتة بالمذكاة، فضلا عن كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر. وما بيدبحش كده وبيدبح كده عشان يحافظ على الجلد في النهاية، عايز يستخدم الجلد ده استخداما سليما ما يكونش تعور لما يطلع الجلد ده له استخدامات أخرى. مرة أخرى يكره تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في الولايات المتحدة لقوة الشبهة فيها بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى موت نسبة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر فتختلط الميتة بالمذكاة، فضلا عن كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة. فقد مفهوم ولا فيها كلام يعني ولا يعني أقولها ثاني؟ طيب. قال يحل تناول الدجاج الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة لأنه بتدويخها قبل الذبح، لأن تدويخها قبل الذبح تدويخ خفيف لا يكاد يميت منها نسبة تسبح. فولت خفيف جدا يدوخها بس، لكن لم تقدم لنا الإحصاءات العملية أن هناك نسب معتبرة تموت بسبب هذا التدويخ، لكن النسبة دي موجودة في الأبقار والأغنام، ونسبة مش ثابتة تتفاوت من مجزر إلى آخر. وبعدين ليه المجمع ما قالش انها تحرم رغم انها تختلط الميتة بالمذكاة؟ لان في قانون فيدرالي يوجب امرين، يوجب انهار الدم، لابد ان نتأكد من ان الدم قد انهر. الامر الثاني ان في اشراف طبي، اي حيوان يموت قبل ان ينهر دمه يستبعد طبيا، يعني فيه ناس واقفة بتراقب السير وبتراقب عملية الانتاج هذه، أي حيوان يموت بسبب الوقز أو الصعق الكهربائي أو نحوه يستبعد طبيا لأسباب طبية، فده بيخفف بيقلل الإيه النسبة. لكن ربما تمر بعض الحيوانات وخاصة مع الانتاج الكبير جدا لا ينتبه له هذا المراقب فتمر نسبة ربما تختلط بإيه تختلط بغيرها من المذبوحات، ومن ثم كانت دقة يكره والكراهة تزول عند الحاجة. فطبعا أنا معزوم عند ناس أو يعني الكراهة تزول عند الحاجة. يبقى مرة تانية يكره تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في الولايات المتحدة لقوة الشبهة فيها بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى موت نسبة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر فتختلط الميتة بالمذكاة، فضلا عن كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة. الفقرة الثانية عكس دي، يحل تناول الدجاج الذي يذبح في الولايات المتحدة لأن تدويخه قبل الذبح خفيف لا يكاد يموت أو يميت منه نسبة تذكر. آخر حاجة أو الحاجة قبل الأخيرة، الترخص في أكل الدجاج ونظائره. نظائر يعني التركي مثلا اللي هو نظير الدجاج، يعني الترخص في أكل الدجاج ونظائره من الطيور من الأسواق العامة لضعف الشبهة فيها لأنها تذبح في العنق، ففيش فيها ذبح طول زي الأبقار تذبح هكذا في العنق، ولأن تدويخها لا يكاد يميت منها نسبة تذكر مع أفضلية التورع والاحتياط في ذلك كله. نحن ندعم محلات الذبح الحلال ومطاعم الأكل الحلال ونحب لهذا النشاط أن ينمو أن يتكاثر، ونعتقد أن رسالة المطاعم التي تقدم الحلال والمذابح التي تقدم الذبح الحلال امتداد لرسالة المسجد ونوع من المحافظة على الهوية، وفي انتماء للإسلام وانتساب إلى جماعة المسلمين. الهوية تتحقق باجتماع أمرين، قال الاجتماع على الدين مش اجتماع على عروبة، الاجتماع على الدين والتحاكم إلى الشرع، الاجتماع على الدين والانتساب إلى الشرع. إذا اجتمعنا كمسلمين ليس كعرب وليس كباكستانيين وليس كهنود وليس كشوام وليس كمصريين، كمسلمين المسجد هذا يضم جماعة المسلمين على مختلف أطيافهم وألوانهم وألسنتهم. أول معلم من معالم الهوية الاجتماع على الإسلام. المعلم الثاني اتباع الشرع، كلنا حريصين على الحلال والحرام. المجتمع هذا بيرسخ مفهوم الليجاليتي. الليجاليتي معناه ايه؟ المشروعية. ليجل والليجل قانوني او مش او يعني مش قانوني. طب انت مره سوق وجنبك ابنك كده واقطع اشاره حمراء يقول لك الليجل، الولد اتربى في حاجه هي نظاميه وغير نظاميه، مقبوله وغير مقبوله. عايزين بنفس العمق ده نقدم مفهوم الحلال والحرام. نفس لما تاكل لحم يقول لك يا بابا حرام لا يحل، زي ما قال لك الليجل خليه يقول لك برضه حرام. قيمه الحلال والحرام دي احد معالم المحافظه على الهويه في هذا البلد. امران لا بديل منهما ولا غنى عنهما. الاجتماع على الاسلام، احنا مش عرب وبس، لو قلنا احنا عرب طب الباكستانيين بره والهنود بره، ما ينفعش. رساله محمد ليست للعرب صلى الله عليه وسلم، بل قالوا ان من النصارى من كان يعتقد ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دعوته إلى العرب، فهم شهدوا له بالوحدانية، شهدوا لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، لكن قالوا لم يرسل إلينا، إحنا على دين قومنا، إحنا روم، إحنا من الروم. فالذي بعث إلى الروم المسيح، واللي بعث إلى العرب محمد. قال ما ينفعش، حتى وإن شهدوا لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، ولم قالوا لا تلزمنا شريعته ولا يلزمنا اتباعه ولسنا من المكلفين بالدخول في دينه، فهذه المقدمات باطلة ولا تغني عنهم شيئا. وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين للعالمين. الله يفتح عليك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعرب نذيرا. لا ما قالش كده، والله ما قال كده، قال ليكون للعالمين، للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإحنا ندعم أنشطة اللحم الحلال والمطاعم الحلال والمذابح الحلال، لكن في مقام الحل والحرمة نعم يكره في الأبقار والأغنام ويشرع في الدواجن الثانية. ونتواصل كلنا على مزيد من التحري ومزيد من الورع ومزيد من الاحتياط، بدل ما تأكل 3 باوند كل باوند واحد، حتى وإن كان غالي شوية، بس على الأقل تبقى متأكد 100% إن الذبح تمام وإن الذبح تمام. وأسأل الله أن يجعل أيامي وأيامك تمام إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم هدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر.